قصة العلو والاستواء لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع المادة.
كان وجه سؤالي فيما تعلق بالدراسات حول صفة العلو لله عز وجل، والآية التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى، كما وهي قوله عز وجل: وهو معكم أيما كنتم. فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال، وهو منزع عن جميع صفات النقصان، وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة، وهذا قليل، مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات فوق كلها، فهذا يعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال. فأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا عكس فهو مما يعرف ببديهة العقل. ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحا ليس بعد التصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وبعض هذه النصوص تبين بأنه فوق العرش بصورة خاصة، فآية الرحمن على العرش استوى التي تكررت في عديد من الآيات الكريمة أشهر من أن تذكر. فالعرش خلق من خلق الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها، ولا يجوز له أن ينحرف عن دلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترعة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها دون أي تحريف أو تأويل. وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكان جوابه رحمه الله قال: الاستواء معلوم، يعني لغة، وهو العلو. الاستواء لغة معناه العلو، هكذا يعني الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. الإمام مالك رحمه الله يقرر في جواب هذا السائل في العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل، فهي تثبت كما جاء وبالمعنى الثابت لغة، ولكن لا يجوز البحث في تكييفها وفي تمثيلها وتشبيهها، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الآية نفي وهو تنزيل ليس كمثله شيء، وفي الايه اثبات لصفتين من صفات الله عز وجل وهو انه سميع بصير. فسمعه لا يشبه الاسماع وبصره لا يشبه الابصار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك لهذه الايه حين قال تعالى ليس كمثله شيء ننفي عنه مشابهته للحوادث ومشابهه الحوادث له، ولكن ذلك لا يعني ان ننفي عنه الصفات التي اثبتها تبارك وتعالى لنفسه. ومن هنا جاء الحراس الذين انحرفوا عن طريقه السلف الصالح، وهو من عدد جمعهم بين التنزيه وتثبيت الصفات، لان الايه نفت واثبتت، نفت شيئا واثبتت شيئا، فلا يكون الايمان بالله عز وجل الا بالايمان بهذين الامرين اللذين ذكرهم الله في هذه الايه، تنزيه واثبات. تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للحوادث، واثبات الصفات لله عز وجل التي اثبتها الله عز وجل لنفسه. فصفات الله كثيره وهي مسدوده في نصوص الكتاب والسنه، وفي بعضها صفات وفي كثير منها اختلاف. ويهمنا الان البحث بصوره خاصه في صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها المسلمون منذ أن وجدت المعتزلة، وتأثر من تأثر بهم ممن ينتمي إلى منهج أهل السنة كالأشاعرة بصورة خاصة. المعتزلة أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. يهمنا البحث الآن في صفة العلوم لله العلي الغفار. فقد ذهبت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة، ثم لحقهم في ذلك جميع المسلمين الذين هم اليوم على وجه الأرض إلا قليلا منهم وهم أهل الحديث. المعتزلة والأشاعرة وأكثر المسلمين اليوم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كلها، بل يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان، وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل الوجود. أما الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله صفة علوه على خلقه فهم يتأولونها بتأويل يعطلون معانيها، أي هذه التأويل تؤدي بهم إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمنتها النصوص المشار إليها من الكتاب والسنة. فمثلا من هذه النصوص الصريحة في إثبات العلو لله عز وجل آية سابقة الرحمن على العرش استوى، فهم يؤولون الآية فيعطلون معنى العلو فيها بقولهم الرحمن على العرش استوى أي استوى، هكذا يفسرون الآية الرحمن على العرش استوى يعني استوى للابتداء، ويحتجون على ما ذهبوا إليه من التأويل المذكور بشأن معروف وهو استوى بشر على العراق بغير سيف ودم كهراق، استوى بشر على العراق بمعنى استولى، هكذا يفسره للآية الكريمة. الرحمن على عرش استوى معناه عندهم استوى. وهم حينما يفسرون التفسير لا يتنبهون مع الأسف الشديد إلى أنهم صح في المثل العام كان تحت المطر صار تحت المجرات، لأنهم بزعمهم نزه الله من أن يكون فوق المخلوقات، لزعمهم أن هذا لا يليق بالله عز وجل، لأننا إذا قلنا إنه فوق المخلوقات حصرناه في مكان. هذه شبهتهم وسنأتي على إبطالها قريبا إن شاء الله. ففرارا من هذا الزعم الذي زعموه أنه يلزم من وصف الله بأنه فوق المخلوقات تحليل المكان، فروا بزعمهم من هذا ووقعوا فيما هو شر منه. وذلك حينما فسروا استوى بمعنى استولى، فإن معناه أن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن مستويا، لأنه في بعض آيات متعلقة باستواء الرب على عرشه قال تعالى: ثم استوى على العرش، خلق سبع سماوات ثم استوى على العرش. وكلنا يعلم أن ثم تفيد التراخي، فبعد أن خلق السماوات والأرض استولى على العرش، ومعناه أنه قبل ذلك لم يكن مستويا، ولكن هذا أنه كان عاجزا عن الاستيلاء. شأنه الخالق الأكبر سبحانه وتعالى كشأن بشر الذي ضربوا به المثل، فقالوا في الشعر: استوى بشر على العراق. قال: بلا شك، معناه لم يكن قبل ذلك مستويا. ولماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على الاستيلاء، ولذلك قال: استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. فكلمة استوى بمعنى استولى فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبه له، لأنه ثم استوى أي ثم استولى، وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير المستوفي. مع أن المسلم بمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على كل شيء، مجرد استحضاره لهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئا إلا وهو مسيطر عليه، لا تنفك سيطرته عنه لحظة مهما دقت وطولت. فإذا هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قالوا في نفوسهم، وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير، لأنه لم يكن مستولي على العرش ولو رحمة من الزمن ثم استولى على العرش. وهذا بدلاً لا يحتاج إلى كبير شرح. ما الذي أوصله إلى هذا التأويل؟ زعموا بأنه أراد الخلاص من جعل الله عز وجل في مكان، وبظنهم أن المسلم إذا آمن بقوله تعالى ثم استوى على العرش أي استعلى، بظنهم أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل في مكان. وهذا ظن خاطئ ورأي عاطل لا ينبغي أن يتورط أو أن يضطر المسلم، لأن الله تبارك وتعالى ليس في المكان، لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات، كان الله ولا شيء معه. فالله تبارك وتعالى غني عن مخلوقاته، فإنه تبارك وتعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين، كما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكان الله كما نعلم جميعا ولا شيء معه ولا خلق معه، ثم خلق المخلوقات كلها. فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان قطع، لأن المكان وجد بوجود الخلق، أما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان. فإذا كان الله ولا خلق معه أي ولا مكان معه أيضا. فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وجد المكان، فهل حل في هذا المكان؟ حاشا لربنا أن يكون فقيرا محتاجا إلى شيء خاصه، فهو عز وجل من هذه الحيثية ليس في المكان وليس بحاجة إلى كل مكان، فهو الآن كما عليه كان قبل وجود المكان. قبل وجود المكان لم يكن في مكان، فهو كذلك بعد وجود المكان ليس في مكان. هذه حقيقة بدهية. وهؤلاء الذين يفسرون الآية السابقة سواء بمعنى أولى، هم يريدون الفرار من إثبات مكان الله، وليس هذا طريق هذا الفرار. كما قيل أورد سعد وسعد مشتمل ما كما إذا سعد تورد الإذن على المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان، وهو كذلك بعد أن خلق المكان ليس في مكان. فاعتقاد المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه في مكان، لأن المخلوقات محدودة في المدى، فكل شيء محدود من المخلوقات. فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدم، ليس هناك مكان. فإذا كنا نقول كان الله ولا شيء ولا مكان، فإذا هو لم يكن في مكان، فهو كذلك أيضا ما دام أنه وراء المخلوقات فهو ليس منهم. إلى تأويل عشرات النصوص من كتاب السنة هو وهم الحياة، لأنهم يتوهمون أن إثبات التوحيد لله معنى ذلك جعله في مكان. والفوقية التي هي صفة الله عز وجل لا علاقة بالله الأزلي القديم، وليس لها علاقة بالحادث المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. هذا المخلوق محدود، ففي حدوده المكان والزمان، أما براءة المخلوق فلا مكان ولا زمان. فأي شيء وراء هذا المخلوق ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول السلف رضي الله عنه كالإمام أحمد وعبد الله المبارك وغيرهم، أن الذين ينقون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس فوق مخلوقاته إنما يريدون إنكار وجود الله عز وجل، ولكن بطريقة ملتوية ليست صحيحة بالإنكار. فهم بدلا يقولوا لا إله مطلقا يقولون مثلا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. فأي الله إذن؟ لو قيل لأفقه العرب بيانا سلم المعذور لم يستطع أن يصف المعذور بأكثر مما يصف. هؤلاء نفاة العلوم لا يستطيع هذا الفصيح أن يصف المعذور لأكثر مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل حين يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. جوين الله بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه أو في التعبير الأدق بعض النواب نائب أحد الملوك هنا في دمشق، جمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء النفاس في كتب العلوم، جمعهم في مجال حديث وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه الله وبين هؤلاء النفاس، وسمع ابن تيمية حجته وكلامه وسمع من الآخرين، فقال ذلك النائب نائب الملك في آخر الحديث، قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. هذا رجل ما هو عالم لكنه عاقل، لما سمع حجج ابن تيمية في إثبات الله عز وجل وجودا وصفة ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده، وسمع حجج ابن قاسم في هذه الصفة أن الله لا يوصف بأنه فوق لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا لا داخل العالم ولا خارجه، وبعضهم يجيب على ذلك فيقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه، تأكيد للتعطيل. لما سمع النائب أو الوالد التعبير عاصمه قال أولى قوم ضيعوا ربهم، هذه كلمة حق، لأن الذي لا يعرف ربه فوق المخلوقات كلها معناه أنه لم يعرف ربه، لأنه لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه، فليس القوم إلا شيء يا هذا العالم المخلوق يا شيء خارج العالم المخلوق وليس هو إلا الله تبارك وتعالى. فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا بالتالي يقينا أن لا ضرورة لتأويل الآية الرحمن على الشفاء، فلا نقول سيدنا على السابق، لا نقول هكذا، وإذا قلنا استوى الرحمن الثعلب ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكانا، لأن المكان في الخلق والله وراء الخلق وفوق الخلق. لذلك نجد الأحاديث قبل عن الآيات الكثيرة تؤكد هذه الثقة الإلهية أن الله عز وجل فوق خلقه، ونجد أن إنكار الفوقية هي طبيعة الملاحدة قديما وحديثا. فنعود مثلا إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان ابن لي الصرح لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يكذب موسى عليه الصلاة والسلام ويريد أن يكذبه ببرهان ناسي يخيب به على أتباعه الذين ألهوهم من دون الله تعالى، لأن يبني قصرا شامخا رفيعا ممتدا هكذا في السماء. ماذا يعمل بهذا البناء الشاهق الرفيع؟ قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يقول، ماذا يقول موسى؟ اللهم فوق وإني لأظنه كاذبا، فأبني هذا البنيان الشامخ الرفيع ثم لا أجد الإله الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دون فرعون المنافق. إذن هذه الآية فيها إثبات حقيقة وهي التوحيد ووجود الله عز وجل وإثبات من كان ينكر هذه الحقيقة. هذه الآية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل وفي مقدمة موسى عليه الصلاة والسلام كان يثبت لله صفة الفوقية وصفة العلو على عرشه، وأنه دعا موسى فرعون وجنده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف بصفة الفوقية، فكذبه موسى بقوله وإني لأظنه كاذبا. وفي آية إثبات أن الذي ينكر هذه الصفة صفة الفوقية فإنما هو ملحد كفرعون تماما. هذه الآيات من تلك الآيات التي تثبت هذه الصفة، ويجب أن نتنبه لهذه الآية إذا تناولناها نفهم أن فيها إثبات لهذه الصفة، ورد على فرعون الذي أنكرها في رده على موسى وقوله إني لأظنه كاذبا. كذلك هناك آية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإذا لله صفة العلو ولذلك يرفع العمل الصالح إليه. كذلك وهذا من عجائب الأمور، قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000. فالملائكة تعرج، هل معنى العروج النزول أم الصعود؟ الصعود. تعرج إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، تقدم إليه ما تجلسه من أعمال الإنسان في الأرض. ولذا كمال كله أن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله عرج بنبيه إلى السماوات العلى. إذا من عرج؟ هؤلاء الذين ضيعوا أنفسهم، ضيعوا ربهم وضيعوا أنفسهم، يثبتون حقائق وينكرون حقائق، يثبتون هذه الحقيقة ويحتفلون بها كل سنة أن الله عرج بنبيه إليه، وأن إذا كان الله ليس له صفة العلو فإذا من عرج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان، فإذا الرسول هذا العروج لم يكن عروج إلى الله، لأن الله معنا في كل مكان. وسيأتي البعث على كل حال في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. إذن فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل هذه الحقائق من أذهان الناس وتتبخر، ويصير أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أيضا يلعب به الناس ويرونه بمناسبات كثيرة، كما يذكرون إسراء المعراج ثم لا يتنبهون أبدا لأن فيه إثبات صفة الفوقية لله عز وجل. من منا لا يعرف قول الناس اليوم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ ارحموا من في الأرض هنا إذن في أمران متقابلان أو شيء مقابل شيء، فشيء في الأرض وشيء في السماء. ارحموا من في الأرض، من هم من في الأرض؟ من خلق الله عز وجل؟ يرحمكم من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. فينكرون أيضا هذا الذي يلجون به صباح مثلا ليلا نهارا الله في السماء. وليس هذا مما اقتصر به الحديث، ففي القرآن الكريم في سورة تبارة التي يسال قراءتها قبل النوم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إذا الله في السماء فكيف يقام الله في كل مكان؟ وإذا استحضرنا هذه الآية وما قبلها من آيات وأحاديث حينئذ يحسن بنا أن نأتي إلى حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وإذا أردنا أن نعرف انحراف المسلمين اليوم إلا من شاء الله وقدر الله عن السنة فاذكر لك ان هذا السؤال لا يجوز عند المشايخ. هذا السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام على سبيل اختبار الامتحان من الجاريه لا يجوز لمسلم ان يتلفظ به فضلا عن ان يمتحن به الناس كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. واذا لم يجوز السؤال لم يجوز الجواب عندهم، فكما انه لا يجوز توجيه السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام الى الجاريه اين الوراء، كذلك لا يجوز ان يكون جواب الله السلام، مع ان الجاريه التي اجابت بهذا الجواب شهد الرسول لها الايمان. والعجيب ان تعرف ان المشايخ اذا قيل لهم كيف لا تجيزون السؤال ولا تصححون الجواب، مع ان الرسول سال واقر الجواب، قال هذا مجاور من الرسول الجاري، اي ان الجاري البدوي يعني ما هي مثقفه ولا هي متعلمه، ولذلك فهو نزل الى مستواها كما يقال اليوم وكلمها بالمنطق الذي تفهمه. فهو قال لها اين الله على اعتبار ان العقل ماتي فتفهم الاسئله الماديه، واجاب الجواب ماتي قال في السماء. وتعني هؤلاء المشايخ اليوم تعني ان في بالارض اصنام تعبد من دون الله، فالله غير هذه الاصنام، اما ان الله في السماء لا، الله لا يستطيع انه في السماء، على الرغم من ان الرسول عليه السلام سال هذا السؤال وقال في جارية السماء الجواب خطا. فاذا قيل لهم كيف يقر الرسول عليه السلام الخطا، هنا دارت امام عيونهم كانه في حيارى لا يصدمهم بها. وهذه حقيقه كل انسان ينحرف عن النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيصبح يشك في البدهيات في الحقائق. فمن البدهيات ان الرسول لا يقر الخطا ولا يقر الباطل، فكيف تتساهل ان يقول ان الرسول اقر على الخطا لان الجاريه جاريه غير مخططه؟ هذا لو سلم تاويله، ومع ذلك فتاويله من افضل الباطل، لان الجاريه في الحقيقه اجابت بنص القران الكريم. وهذا مما يوصف له ان الجاري رعاية الغنم تكون عارف بما يجوز لله عز وجل من الصفات اكثر من اهل العلم المتخصصين في دراسه التوحيد، لان الجاري التي خالق الله في السماء تعيد القران امنتم من في السماء، فمن هو الذي في السماء؟ الله. اذا الجاري جوابك بجواب فلم تدرك للقرآن. وإذا كنا نحن كأشخاص غير مثقفين غير متعلمين وغير دارسين القرآن كما ينبغي فقد تخفى علينا هذه الآية، لكن ماذا العلماء والمشايخ الذين يدرسون القرآن ليلا نهارا ويدرسون علم التوحيد ألا يكون هذه الآية أنتم من في السماء إلى آخرها؟ نعم يجبون هذه الآية، ولكن معول التأويل الذي هو معول هدام لا يزال بأيديهم، ولذلك فقد جاءوا إلى هذه الآية أيضا فتأولوها في جملة الآيات التي تأولوها. فأعرفوا أن أنتم من في السماء أي ملائكة، قال من على رأس الآية أمنتم من في السماء يعني الملائكة. طيب الله هل من صفات الملائكة تمام الآية أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ هذه الصفات التي هي صفات رب العالمين أيضا نقلوها عنه إلى بعض خلقه على رب الملائكة. شو سبب هذا التأويل؟ هو نفس سبب تأويل الثاني معنى استولى،
مع أنه تأويل استوى بمعنى استولى أفحش وأخطر من تأويل أعلمت من في السماء. ليه؟ لأن وصف الملائكة بمثل هذه الصفة يمكن على تأويل أن الله يقدرهم على ذلك، أي أعلمت من في السماء يقف في الأرض، يعني أن الله يأمر الملائكة فتقف الأرض من فيها. ممكن أن تعطى هذه الصفة للملائكة، لكن الصفة الأساسية لمن؟ لله عز وجل. لكن تأويل استوى بمعنى استوى عرفتم بأنه ذات للأكثر من جهة واحدة. إذن فالمؤمن يجوز أولا إذا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل أين الله، ثم يجب عليه أن يكون الجواب جواب جارية الله في السماء. ليه؟ لأن الآيات والأحاديث متواترة على إثبات صفة العلوم لله تبارك وتعالى. هنا في الآية وفي جواب الجارية بيان لا بد منه. علمت من في السماء، السماء في اللغة لها عدة معاني، النقر سماء والسقف سماء والسحاب سماء وسبع سماوات ضباب سماوات إلى آخره. فأي معنى هو المراد في قوله تعالى آمنت من في السماء؟ يجب أن نذكر أن المقصود بهذه السماء في هذه الآية خاصة هي العلوم المطلقة، حتى تكون هذه الآية متماشية في معناها مع الرحمن على العرش استوى، ذلك لأن العرش فوق المخلوقات كلها فوق السماوات، فليس وراء العرش خلق مطلقان، ليس وراء العرش إلا خالق العرش وخالق الكون كله سبحانه وتعالى. فحينما نقرأ آمنت من في السماء يجب ألا نستحضر السماء بمعنى ظرف، لأن هذا الاستحضار صار معنى مثل ما صرنا غير نحوين. إذا نقول الله في السماء يعني في هذا الخلق الذي خلقه فمعناه أنه حصرناه في مكان، لكن المقصود بالسماء هنا هو العلو المطلق، أي خارج المخلوقات، أي فوق العرش الرحمن على العرش استوى. الآيات والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تمشي على إثبات هذه الحقيقة، وهي أن لله صفة العلوم. ومن نصائح الآيات الواردة في هذه المسألة هي أن الله عز وجل يصف عباده بقوله يخافون ربهم من فوقهم، وهذا في الحقيقة كأنه امتحان لنا غير مباشر، نحن الذين نختل في أنفسنا أننا نخاف من ربنا، فتسيطر أحيانا علينا خشية الله وعظمته، فنلاحظ أن هذا الرب العظيم هو فوقنا، أنه مماجد ومخالف لنا. ربنا بيقول هنا في صفات المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. إذن من صفات المؤمنين ما أجارت به الجارية في الحديث السابق الله في السماء، لأنه يقول ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم. هذه العقيدة لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو ما يضطرنا أن نسلك فيها سبيل تأويل لها، وإنما له بعض الشبهات. من هذه الشبهات الآية السابقة وهو معكم أينما كنت، فيجب أن نعلم أن هذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى،
إنني معكما أسمع وأرى. الآية هي تفسير المعية المذكورة فيها إنني معكما أسمع وأرى، أي علما ورؤية. ليس معنى الآية إنني معكما يعني أخالف لكما مثل هارون مع موسى، موسى مع هارون. فرب العالمين لو كان كذلك لكان كلامه وخطاب لهما، لو كان الله مع العباد كان يخالف لهم ومماجد لهم دائما وابدا، لكان قول الله لهما انني معكما اسمع وارى تحت الحاضر. لانه لو كان الامر كما يقول معطلا ان الله في كل مكان، فاذا حيث كان موسى وهارون فالله معهما، فشو ماذا قول ربنا عز وجل لموسى وهارون انني معكما اذا كانوا معهما دائما وابدا؟ لا، هذه معية صفة ليست معية ذات. إنني معكما بصفة أسمع وأرى. كذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أيضا معية صفة، مع الذين اتقوا إعادة ونصرة وتوفيقا ونحو ذلك من الصفات التي لا سبيل إلا بالمؤمنين. هناك معية عامة، إنني معكما معية خاصة أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية خاصة أيضا بالإنسان المستقيم والمؤمنين. وهناك معية عامة هي ما أفادت الآية السابقة، وهو معكم أينما كنتم، أي هو معكم بعلمه. هكذا فسر الآية علماء السلف رضي الله عنهم، وهو معكم بعلمه أينما كنتم. تفسيرها في آية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما أحسن قول شيخ الإمام أحمد رحمه الله واسمه رحمه الله الضار من كبار أئمة الحديث والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله، كان يقول كلمة موجبة جمع فيها الإشارة إلى الآيات التي تثبت لله صفة العلو فوق مخلوقاته، والإشارة إلى الآيات التي تثبت أن الله عز وجل مع مخلوقاته بعلمه. تلك الكلمة هي قوله رحمه الله: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته. هذا الجملة الأولى. الجملة الثانية قال: بائن من خلفه. الجملة الثالثة: وهو معهم بعلمه. المسلم إذا حفظ هالكلمة لإمام السنة عبد الله المبارك جمع هذا البحث وكل البحوث التي طرحها علماء السلف في ذهنه بأوجز عبارة: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. فإذا جاءتنا آية وهو معكم أينما كنتم عرفنا شو الجواب بعلمه. وإذا قيل إن الله عز وجل موجود في كل مكان كما يقال اليوم قلنا لا، أئمة السلف وفيهم عبد الله الضارق يقول: الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، يعني مفصول عنهم، يعني غني عنهم، ليس مخالطا لهم، ليس كما يقول غلاة الصوفية إن الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتزاج الماء في التل وامتزاج الزبدة بالحديد. هذا النفس هذه هي الله في زعم الصوفية
وما الله إلا راهب في كنيسته حتى يقولون وما الله في التمثال إلا كثلج الله في مثال مثل التاج جهة الراس كما الشعر مالها الغالب حتى يقول من العربي في الفتوحات المكية وفي فصول الحكم وما الله في التمثال إلا كثلج جهة الراس ينظر أحد يفقه جاي الماء والثلج الماء والثلج بشكلين وحدة الوحدة هي الثلج مثاله هذا الكون هو الله فليس هناك خالق ولا مخلوق وليس هناك وجودان وجود واجب الوجود وهو الله ووجود ممكن حادث وهو المخلوق لا قال في طريق الإسلام كل ما تراه بعينك فهو الله الذين ينكرون صفات الله وعلو الله على خلقه ينتقون مع الصوفية في هذه الضلالة الكبرى لأن علماء الكلام وعلماء الفقه صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقول بها الصوفية لكنهم ينتقون معهم فهم يقولون الله موجود في كل مكان الله موجود في كل وجود وهذه هي وحدة وجود أمام الناس لذلك يجب الإيمان بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها وأنه على العرش استوى وأنه مستغني عن العالمين ليس ممازجا ومخالفا للخلق كما تعتقد الصوفية وكما توفيه عبارة الشاعر عبد الناس اسماعيل مين ننكر من يسمع الله موجود في كل مكان مين ننكر من يسمع الله موجود في كل وجود وهو الكفر بعينه ولا احد ينكر كان الناس مخدرون او مشعورون يقولون خلاف ما اجمع به علماء السلف وفيهم الائمة الاربعة مثلا أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه وأقول المنسوب إليه لأن الحقيقة لا يثبت هذا الكتاب ولا يثبت أن أبو حنيفة ترك كتابا بعده ولكن هكذا أتباعه ينسبون هذا الكتاب إليه ومحققوهم يقولون المنسوب إلى أبو حنيفة مع ذلك فيه توحيد فهو يقول من أنكر أن الله ليس في السماء فقد كفر وهذا ليس بغريب لأنه ينكر قول الله أنت من في السماء وينكر الآيات الكثيرة التي أشارها على بعضها والتي هي صريحة لأن الله عز وجل فوق السماوات كلها وفوق العرش استوى هذا ما يحصل القول فيه بمناسبة هذه المسألة الخطيرة وقبل أن ننتقل إلى غيرها فإذا كان عند أحد من الحاضرين سؤال أو استشكال حول هذا الموضوع فنسمعه ونجيب عنه إن شاء الله أي نعم إله معناه معبود إله معبود فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض ما في شيء غير معبود في السماء ومعبود نعم إله السماوات وإله الأرض هو رب السماوات الرب يجب أن نذكر الرب معناه غير الإله الرب هو الخالق المربي أما الإله فهو المعبود بحق ولذلك فليس كل من يؤمن بالله ربا يؤمن به إلها كما لازم من الاشياء اللي الناس خاطئين عنها لو قال قائل من الزنازه الكفار امنت بانه لا رب الا الله انما يجب ان يقول امنت بانه لا اله الا الله ليه لان معنى لا اله اخص من معنى لا رب لان المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى ما ما دعاهم إليه من أنه لا إله إلا الله فكفروا. قال تعالى: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. لكن في الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم مو منكرين بوجود الله، هم معتقدين بأن هذا الكون له رب خالق، ولكن هم معتقدين أن العبادة يجب أن توجه إلى هذا الرب وحده. فلا إله إلا الله هو أرقى بكثير مما لو قال قائل لا رب إلا الله. لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله. مشرك كان يقول لا خالق إلا الله في نفس القرآن، لكان لما كفر؟ لأنه عبد غير الله مع الله، فجعل له شريكا في العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأكملان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم سبيله وسلم هداه إلى المسجد. أما بعد، فلا ريب أن سلامة العقيدة أهم الأمور، غرض الفرائض والخروج بعد ذلك. ولهذا كان حضور المحاضرة هذه الليلة القواعد في الحقيقة هو شايب السلامة منها. العقيدة فيما يعتقده الإنسان ويدينه به من خير وشر، من صلاح وفساد، والمطلوب هو العقيدة الصحيحة وما يجب على العبد في ذلك. لأن في هذا العالم عقائد كثيرة كلها فاتنة، إلا العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي العقيدة الإسلامية الصادقة النقية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه العقيدة التي جاء بها كتاب الله ودلت عليها سنة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله، لا يقبل أحد سواه. قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الأنبياء كلهم، ودين آدم أبينا عليه الصلاة والسلام، ودين الأنبياء بعد، دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف ومن غيرهم من الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام، ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله إلى الناس عالما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد من الناس، دينهم واحد وأمها جدة، وهناك أنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم متعددة. والمعنى أن الدين الأنبياء واحد، هو توحيد الله والإيمان بأنه رب العالمين وأنه خلاق العالمين، والإيمان بالآخرة والبعث والنشور والجنة والنار والميزان وغير هذا من أمور الآخرة. أما الشرائع فهي مختلفة، ولا معنى أولاد لعلة أولاد من الأضرار كنا بها هذه الشرائع كما قال سبحانه: لكل من جعل المشيعة ومن هذا. فإخوة الأب أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقات، هكذا الأنبياء دينهم واحد وهو توحيد الله وإخلاصه ومن لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره شره وشره وما يحرم من ذلك من البعث والنفور والجنة والنار والإحسان والإحسان والصغار وغير هذا. هذا من جاء في واحد كلهم جاءوا بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ولكن الشرائع فرق لأن المسألة أمهات الأولاد عن الله. فشريعة الصلوات فيها ما يبدأ بشريعة الإنجيل ومن الشرائع التي قبلها أشياء أتت فيها ومن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشياء هي ما في الصلوات والإنجيل. لقد يسر الله على الأمة وخفف عنها كثير كما قال جل وعلا ويضع عنه رضاهم ولا رأي الذي كان عليه وقال بعث فلا يقول بعث بحبيب الشرك فالله بعثه بشريعة سمح ليس فيها آثار وليس فيها أغلال وليس فيها حرج وما جعل عليكم الدين حقا. كان في شريعة الماضي لا يعلمون فريق بعض الصلوات حتى يجلون ثم يتوضؤون ويصلون وجاء جاهل الشريعة المحمدية أن يتيمموا من عدم الله أو عدم الله يتيمم بالتراب وصلوا وجاء في ذلك أنواع كثيرة من التيسير والتسهيل وكان كل ليلة يقول الناس لا تكون خاصة وبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم عنه إلى دين وإن فعرض الحج وجعل خاتم الأنبياء وخلى قبلنا لا يصلوا الى فعلهم ومساجدهم ومحلات صلاتهم. اما في هذه السيره المحمديه فانها قبل